أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع السيرة الربوية الشريفة. روى موسى بن سيار الحديث الشريف مهم جدا. قال كنت مع الإمام الرضا عليه السلام وقد أشرف على حيطان طوس. يعني الإمام الرضا جابوا من المدينة المنورة إلى مارو، ثم أخذوه من مارو باتجاه بغداد، وفي طوس، في طوس حيث مرقده الشريف الآن، ف ثم واستشهد ودفن صلوات الله عليه. ففي سفرته من مارو إلى بغداد، طبعا ما وصل إلى بغداد، في سفرته من مارو إلى بغداد وعندما أشرف على حيطان طوس، بعد ما وارد في المدينة، بعد في حافة المدينة، وقد أشرف على حيطان طوس، وسمعت الواعية، كنت مع الإمام وقد أشرف على حيطان طوس وسمعت واعية. الراوي يقول واعية جماعة يبكون على ميت، تبعتها. أنا رحت وراء الصوت أشوف الصوت وين، الجماعة وين، فإذا نحن بجنازة، شفنا جثمان لا شيء. فلما بصرت بها، عندما رأيت الواعية التشييع، رأيت الإمام وقد ثنى رجله عن فرسه، ثنى رجله عن فرسه، أي نزل، قطع السفر مؤقتا، ثم أقبل نحو الجنازة الإمام فرفعها. اشترك في المشيعين الذين يحملون الجنازة، ثم أقبل يلوذ بها كما تلوذ السخلة بأمها، التجاء السخلة بأمها معروف، يعني شلون تقبل على أمها. ثم أقبل يلوذ بها، يتصل بها، يلتجئ إليها، ثم أقبل يلوذ بها بالجنازة كما تلوذ السخلة بأمها. ثم أقبل عليه، هو هسه في التشيع، وقال يا موسى بن السيار من شيع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه. حتى إذا وضع الرجل الميت على شفير قبره، على حافة القبر، حتى بعد يدفنوه، رأيت الإمام قد أقبل من وسط المشيعين، إجي فأخرج الناس عن الجنازة، فتح طريق إليه خلال الناس باتجاه الجنازة حتى بدا له الميت، فوصل إلى سرير الميت فوضع يده على صدره، صدر الميت، ثم قال: يا فلان ابن فلان، موسى بن سيار ما يذكر الاسم، أبشر بالجنة. والإمام عنده علم الغيب، فلا خوف عليك بعد هذه الساعة. زين. فقلت، موسى بن سيار يقول: جعلت فداك. هل تعرف الرجل؟ انت اول مرة في عمرك لا تدخل طوس. فوالله انها بقعة، قطعة من الارض، لم تطأها قبل يومك هذا. إلى الآن ما دايس على هالأرض، ما شايف الأرض. فقال لي: يا موسى بن سيار، أما علمت أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء؟ هذا من الشيعة، وكل يوم مرتين إحنا عندنا اطلاع على أعماله، فما كان من التقصير في أعمالهم. سألنا الله تعالى الصفح لصاحبه، الصفح العفو، وما كان من العلو، أعمال عالية، سألنا الله الشكر لصاحبه. يعني مثل ما العبد يشكر الله، الله يشكر العبد، وشكر الله للعبد الثواب. خذ الغايات واترك المبادئ، ذكرنا هذا فيما سبق أكثر من مرة. يعني شنو؟ يعني كل واحد من الشيعة يموت إمام ذلك العصر يشترك في تشييعه، كما ورد في أحاديث أخرى تلونا بعضها فيما سبق. روى موسى بن سيار قال: كنت مع الإمام الرضا وقد أشرف على حيطان طوس، وسمعت واعية فاتبعتها، فإذا نحن بجنازة، فلما بصرت بها رأيت الإمام وقد ثنى رجله عن فرسه، ثم أقبل نحو الجنازة فرفعها، ثم أقبل يلوذ بها كما تلوذ السخلة بأمها، ثم أقبل علي وقال: يا موسى بن سيار، من شيع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه، حتى إذا وضع الرجل على شفير قبره رأيت الإمام قد أقبل، فأخرج الناس عن الجنازة حتى بدا له الميت، فوضع يده على صدره، ثم قال: يا فلان ابن فلان، أبشر بالجنة، فلا خوف عليك بعد هذه الساعة. فقلت: جعلت فداك، هل تعرف الرجل؟ فوالله إنها بقعة لم تطأها قبل يومك هذا. فقال لي: يا موسى بن سيار، أما علمت أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء، فما كان من التقصير في أعمالنا في أعمالهم؟ سألنا الله الصفح لصاحبه، وما كان من العلو، سألنا الله الشكر لصاحبه، والدعاء المعصوم مستجاب، دعاء المعصوم مستجاب. حديث شريف آخر، وهذا الحديث معروف مسجل في الكتب الإسلامية، والخطباء الكرام يذكرونه فوق المنابر الحسينية الشريفة. دخل الإمام الرضا عليه السلام الحمام، فقال له بعض الناس: دلكني، إنسان عادي في مظهره، ماكو وياه كوكب حدم حشم. فجعل يدلكه فعرفوه. الناس اللي بالحمام بعضهم كانوا يعرفون الإمام، فعرفوا الإمام لهذا الشخص، فجعل الرجل يستعذر منه، يطلب العذر من الإمام، وهو الواو حالية، والحال أن الإمام يطيب قلبه، يقول له ما صاير شيء، إيش بيك أنت؟ ليش الشكل تعتذر؟ ويدلكه، يعني يستمر في تدليكه. هالشكل عنده لطف، وما معلوم ذلك الرجل كان شيعي وما كان شيعي. دخل الإمام الرضا الحمام فقال له بعض الناس دلكني، فجعل يدلكه فعرفوه، فجعل الرجل يستعذر منه وهو يطيب قلبه ويدلكه. حديث شريف آخر، روى يعقوب بن إسحاق النوبختي. نوبخت اسم إنسان، وأكو عشيرة كبيرة منسوبة إلى هذا الاسم، وفيها العلماء والصالحون والحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، أحد النواب الأربعة صلوات الله عليهم، للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن معه. هذا نوبختي. روى يعقوب بن إسحاق النوبختي قال مر رجل بالإمام الرضا عليه السلام فقال له أعطني على قدر مروتك، قال لا يسعني ذلك، ما أتمك، ما عندي هالمقدار من الدنيا. فقال على قدر مروتي، قال أما إذا فنعم، إذا تطلب على قدر مروتك فنعم، لأن عنده علم الغيب، يدري مروته كم، ومروته اتعادل كم مبلغ من المال. ثم قال يا غلام خادم أعطه 200 دينار، وكل دينار درهم، والدرهم أنا ذاك يقرقع، المبلغ عظيم، فيتبين مروة الرجل كانت عظيمة. روى يعقوب بن إسحاق النوبختي قال مر رجل بالإمام الرضا فقال له أعطني على قدر مروتك، قال لا يسعني ذلك. فقال على قدر مروتي، قال أما إذن فنعا. ثم قال يا غلام أعطه 200 دينار. هذا فرد شيء متداول، أنه نسمع في العتبات المقدسة في العراق هذا العادي يقول له بمروتك، بمروتك يعني شنو؟ يعني قسما بمروتك، أو أريد منك بقدر مروتك، ظاهرا قسما بمروتك، مو أريد منك بقدر مروتك. حديث شريف آخر، فرق أي أعطى أي جاد الإمام الرضا عليه السلام بخراسان، يقصد مارو، يقصد مارو، ما له كله في يوم عرفة، ما له كله في يوم عرفة. فقال له الفضل بن سهل، هذا هواية عظيم دنيويان، هذا في زمن المأمون العباسي، هم رئيس الوزراء هم رئيس المؤسسة العسكرية، لهذا يقولون إلي ذو الرياستين، يعني الرئاسة السياسية ورئاسة عسكرية، أعظم من هذا بعد المأمون العباسي ماكو أحد. فقال له الفضل بن السهل، هذا إيراني، هو جماعة يديرون الدولة الإسلامية العظيمة في زمن المأمون. فقال له الفضل بن السهل: إن هذا لمغرم عملك، هذا ضرر. فقال: بل هو المغنم. الإنسان عندما المال عنده ضرر، عندما يعطي المال لله فيصير مغنم، يصير نافع. بعدين ينصح: لا تعدن مغرما ما ابتعت به أجرا وكرما. ابتعت اشتريت شيئا، اشتريت به أجرا من الله وكرما وفضيلة. ودقق النظر سواه في يوم عرفة، لأن الثواب يرتفع في الزمن الشريف وفي المكان الشريف. ما كان شريف، مكان شريف. طبعا بقدوم الإمام الرضا صار مكان شريف، أما يوم عرفة يوم شريف في كل العالم. فأعطى هذا الجود العظيم في يوم عرفة، في يوم عرفة. طبعا هنا أنا أكو اقتراح، ما أدري منو يعتني، منو ما يعتني، منو يتمكن، منو ما يتمكن. الإمام تقريبا 4 سنوات 3 سنوات بالضبط ما أدري، كان في مر، وفي مر عند تحركات، فحتما إلي آثار. مسجد صلى فيه، مسجد عبد ربه فيه، ما أدري الدار اللي كان يعبد ربي بيها، غرفة معينة أو بيت معين اللي كان يعبد الله عز وجل في ذلك المكان. وحتما بعض الآثار موجودة إلى الآن، أما ماكو اعتناء بها. والآن أصلا هي مار موجودة بذاتها، مو مدينة اندمرت وراحت التاريخ، واسمها إلى الآن ماري. وأي واحد يريد يجمع عنها معلومات فالمعلومات موجودة في الكتب. فرق الإمام الرضا عليه السلام بخراسان ماله كله في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل: إن هذا لمغرم. فقال: بل هو المغنم. لا تعدن مغرما ما ابتعت به أجرا وكرما. الحديث القادم بكري، يعني مروي عن المصادر البكرية، ومن جملة رواته الحاكم النيسابوري، الشخصية البكرية العظيمة المعتمدة عند البكريين. روى الحاكم عن أبي السلط عبد السلام ابن صالح الهروي، منسوب إلى مدينة هرات، الآن مدينة في أفغانستان حسب الجغرافيا السياسية المعاصرة. قال الهروي: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. أي عالم شافه اختياريا أو لا شعوريا قال هذا أعلم من الآخرين. دقق النظر، هنا أكو مسألة مهمة. ولقد جمع المأمون في مجالس له، الضمير للمأمون يرجع، ذوات عدد. عادة الناس يتصورون مرة واحدة المأمون سوى مجلس عام بين الإمام الرضا عليه السلام وبين علماء الأديان حتى يناقشوه فيتغلبوا عليه فهم ما تغلبوا عليه، بل الإمام الرضا تغلب عليهم باعترافهم. الناس يتصورون مجلس واحد كان، لا، في مجالس له ذوات عدد، مو مجلس، مو مجلسين، مو ثلاثة، مو أربعة، مو خمسة. المأمون يصر على أنه يجمع بين الإمام الرضا وبين العلماء، ربما فرد عالم في مسألة على الأقل، في مسألة واحدة على الأقل يتغلب على الإمام الرضا، فالمأمون العباسي يخليها في الإعلام العالمي أنه الإمام الرضا غلب، فإذا هو ما متصل بالله، هو إنسان من عدنة، فليش تنخدعون به، ليش تغترون به. ومن كل الأصناف، شوفوا، ولقد جمع المأمون في مجالس له، مجالس للمأمون، هو كان يأسس المجالس تحت إشرافه، ذوات عدد، جمع علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم. الإمام غلبهم عن آخرهم. بالنسبة لنا مو مسألة، هذول مقابل الإمام حتى مو ذباب، هذول مقابل الإمام حتى مو ميكروبات، هذول شنو مقابل الإمام؟ بس خو عند الناس القضية مهمة، عند الناس القضية مهمة. حتى ما بقي أحد منهم من هؤلاء العلماء إلا أقر له بالفضل، إلا اعترف للإمام الرضا بالفضل بالمزية، وأقر على نفسه بالقصور، واعترف أنه أنا مقابلك مشي، أنا مقابلك مشي. روى الحاكم عن أبي السلط عبد السلام بن صالح الهروي، هذا مهم، الهروي قال: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد، علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي أحد منهم إلا أقر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور. هسه هو الإمام الرضا يقول صلوات الله عليه عن نفسه، وتدرون أغلب سنوات إمامته كان في المدينة المنورة، في السنوات الأخيرة من إمامته، 3 سنوات 4 سنوات مع الإشكال، فجابوا إلى مهرو، ثم ودوا إلى طوس، وثم هناك واستشهد ودفن. فأصلا أغلب حياته في إمامتي في المدينة المنورة. زين. قال الإمام الرضا عليه السلام: كنت، وكان فيها معنى الاستمرار، أجلس في الروضة في المسجد النبوي الشريف ما بين قبري، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون، العلماء البكريون كثيرون، هذول هم يجون للمسجد النبوي الشريف، كل واحد منهم هم يسوي حلقة، كل واحد منهم هم عند تلاميذ، فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة، إذا فرد واحد أعيا عن المسألة، عن جواب المسألة، ما تمكن، ما تمكن، أشاروا إلي بأجمعهم. السائل يقول: خو أنت ما تدري وين أنا أروح؟ يقول: روح يا من الإمام الرضا. وبعثوا إلي بالمسائل، العلماء البكريون يبعثون إلي بالمسائل فأجيب عنها. يعني مرة واحدة العلماء في المدينة ما سألوه مسألة لا يعرف جوابها. عدنا هذه مو مزية للإمام، عدنا هذه مو مزية للإمام، بس خو عند الناس إيه، عند التاريخ إيه. قال الإمام الرضا عليه السلام: كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون، فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجيب عنها. زين. وتعال على العجب العجاب، كان وكان فيها مع الاستمرار، كان الإمام الكاظم عليه السلام يقول لبنيه، إخوان الإمام الرضا عليه السلام: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد صلى الله عليه وآله، هم كلهم صلوات الله عليهم علماء آل محمد، أما حسب ما تظاهر منهم، حسب ما نشر عنهم، فالإمام الرضا نشر له، نشر عنه، نشر له في العالم وفي التاريخ من العلم العميق ما لم ينشر عن أحدهم. صحيح الإمام الصادق صلوات الله عليه على ما يبدو أحاديث أكثر من أحاديث الإمام الرضا، أما من حيث النوعية، من حيث النوعية، من حيث الكيفية، أحاديث الإمام الرضا أعظم من أحاديث الإمام الصادق. يعني الزمان هكذا يقتضي، لأن صارت عند مجابهات في المجالس اللي المأمون أسسها مجابهات مع كبار أهل العالم من العلماء، وإذا مجابهات علمية مع كبار أهل العالم فحتما يعني النوعية تكون نوعية راقية. الإمام الصادق لا، ما عنده مجابهات مع العلماء إلا قليلا، فمسائل إيضاح دين، تبيين دين، ما لتوضيح أحكام شرعية، كذلك بالنسبة إلى رسول الله ما صارت مجابهة بين علماء كثيرين، أمير المؤمنين ما صارت في زمان مجابهة بينه وبين علماء كثيرين، كذلك بالنسبة للإمام الباقر ما صارت مجابهة متعددة متنوعة مع كبار العلماء. هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد فاسألوه عن أديانكم، قولكم اسألوه واحفظوا ما يقول لكم، اسأل واكتب. سألوا؟ لا. كتبوا؟ أيضا لا. ومن سأل ومن كتب؟ غيرهم من غير السعد، من العرب ربما. فإني سمعت الإمام الكاظم لا يقول أبي جعفر بن محمد عليهما السلام غير مرة أكثر من مرة يقول لي إن عالم آل محمد لفي صلبك، يعني اهتم به أيها الصادق، اهتم بالرضا. دقق النظر وليتني أدركته. الإمام الصادق يقول يا ريت أنا كنت أشوف الإمام الرضا، لأن الإمام الرضا ولد بعد استشهاد الإمام الصادق، الإمام الصادق ما شاف. هناك سؤال وجواب، وهو أنه الإمام الصادق أفضل من الإمام الرضا، حتى أفضل من والد الإمام الرضا الإمام الكاظم، فإشلون الإمام الصادق يقول وليتني أدركته؟ شوفوا، مو شرط الإنسان يحب أن يرى الأفضل منه، الإنسان يحب أن يرى العظيم ولو كان مفضولا بالنسبة إليه. رسول الله ما كان يحب أن يرى أمير المؤمنين؟ هو رسول الله أفضل من أمير المؤمنين. هذا يدل على عظمة الإمام الرضا اللي الأفضل منه وهو الإمام الصادق مرتين يود أن يراه. كان الإمام الكاظم يقول لبنيه: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد، فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته. قالوا: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. استمادي العجول المعينة شنو كانت؟ بس العجل المعين في الجوهر الدنيا، حب الدنيا رأسه كل خطيئة. حديث شريف آخر روى عبد الله ابن السلط عن رجل من أهل بلخ مدينة في أفغانستان قال: كنت مع الإمام الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، يقصد مارو، فدعا يوما بمائدة له سفرة، أمر أنه يمدون سفرة، فجمع عليها على المائدة مواليه خدمه من السودان وغيره. يقول: أنا اتخبلت فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. مو صحيح هذول يقعدون وياك على سفرة. فقال: مه مه، يعني اسكت، كلام مو محترم يستعمل في الغضب الشديد. فقال: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم أي حواء عليها السلام واحدة، والأب أي آدم عليه السلام واحد، والجزاء بالأعمال، والجزاء بالأعمال. روى عبد الله بن السبت عن رجل من أهل بلخ قال: كنت مع الإمام الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. زين. روى اليسع ابن حمزة قال: كنت أنا في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام، هذا في المدينة المنورة قبل ما يودوا إلى مروة، وقد اجتمع إليه خلق كثير، جماعة من الناس جايين عنده راجعين من مكة المكرمة في موسم الحج، أو بعدهم ما رايحين إلى مكة، وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل عليه رجل طوال آدم، طوال يعني طويل، آدم يعني أسمر، فقال له: السلام عليك يا ابن رسول الله، رجل يعني أنا رجل، رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك عليهم السلام، مصدري من الحج، يتبين بعد الرجوع من مكة المكرمة، كان من قبل الرواح إلى مكة المكرمة، مصدري من الحج، وقد افتقدت نفقتي، مالي ضاع أو سرق، وما معي ما أبلغ به مرحلة، ما عندي مقدار من المال اللي أبلغ به مرحلة. شوفوا الآن هم الشكل، بالنسبة إلى الباصات وما أشبه، يعني يقسمون الطريق الطويل إلى مراحل، ففي كل مرحلة ينزلون للاستراحة للأكل وما أشبه. يقول حتى فلوس بمقدار ما أبلغ به المرحلة القادمة ما عندي، فكيف أبلغ به إلى مدينتي؟ فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي، تنهضني يعني تسبب نهضتي قيامي، ما أتمكن أروح. فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة، يعني ما أريد بالقداية بالحمالة أقطع هذا الطريق، أريد وأنا في نعمة الله أقطع هذا الطريق. وإلا كل واحد تدرون إذا فقد ماله في السفر فيتمكن يقطع الطريق شوية شوية بالحمالة بالقداية، يطلع فلوس ويوصل نفسه. يقول ما أريد هذا الشيء يصير، أنا عندي شخصية اجتماعية. يقول فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني، اعطيني مقدار أبلغ به بلدي، فإذا بلغت بلدي هذا المقدار من المال أتصدق نيابة عنك، هذا المقدار اللي توليني يعني تجعلني وليا عليه مؤقتا، فلست موضع صدقة، أنا ما أريد منك صدقة. فقال له الإمام اجلس رحمك الله، وأقبل على الناس يحدثهم حتى يجاوبهم على المسألة حتى تفرقوا، وبقي هو وسليمان الجعفري من ذرية جعفر الطيار عليه السلام، وخيثمة من الصحابة، وأنا أنا إلياس بن حمزة الراوي. فقال أتأذنون لي في الدخول؟ للحاضرين الباقين يقول تسمحون إلي أن شوي أطوف في الداخل وأرجع؟ فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة، ثم خرج ورد الباب، خرج من الدخلاني وإجى على البراني وسد باب البراني وأخرج يده من أعلى الباب حتى السائل لا يشوفه. وقال أين الخراساني؟ فقال ها أنا ذا. فقال خذ هذه 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني، هدية لك مو صدقة ومو وديعة حتى بعد ما تبلغ إلى بلدك تتصدق بها، واخرج لا تنتظر فلا أراك ولا تراني، ما أريد لا أشوفك ولا تشوفني. ليش؟ ثم خرج الخرس. فقال سليمان جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، رحمت هذا الإنسان ابن السبيل وأجزلت، اطيت كثير أكثر من اللي يلزمه، فلماذا سترت وجهك عنه؟ ما اطيت قليل حتى تخجل منه. فقال ما مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. يتبين هذا الإنسان معتبر، يتبين هذا عنده شخصية، وهو يعرف أنه عنده شخصية. روى إلياس بن حمزة قال كنت أنا في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام، وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل عليه رجل طوال آدم فقال له السلام عليك يا ابن رسول الله، رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك، مصدري من الحد يعني صدرت من الحج، أتيت من الحج، وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة، فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك، فلست موضع صدقة. فقال له اجلس رحمك الله، وأقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا، وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا. فقال أتأذنون لي في الدخول؟ فقام فدخل الحجرة وبقي الساعة، ثم خرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال أين الخراساني؟ فقال ها أنا ذا. فقال خذ هذه 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني، يعني ولا تتصدق بها عني مثل تنزل الملائكة، واخرج فلا أراك ولا تراني. ثم خرج فقال سليمان جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال مخافة أن أرى ظل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. حديث شريف آخر نزل للإمام الرضا عليه السلام ضيف، وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل، بالليل كان، فتغير السراج، السراج في تلك العصور هو معلوم بالفتيلة، يشتغل بالفتيلة، فالجرم جرم النفط وما أشبه فيخرب الفتيلة، فلازم يصلحون الفتيلة، وإلا السراج ربما يحترق أو ينطفئ. فتغير السراج، فمد الرجل يده ليصلحه، ليصلح السراج أي الفتيلة، فزبره الإمام، زبره ونهره، يعني تكلمه بشدة، ثم بادره بنفسه فأصلحه، ثم الإمام سارع إلى السراج بنفسه فأصلح السراج، ثم قال إنا قوم لا نستخدم أضيافنا. الضيف مخادم، الضيف محترم، يا بالمضيف الإمام الرضا أفضل حتى من الأنبياء والمرسلين والأوصياء باستثناء آبائه صلوات الله عليه. يقول مو مشكلة، هذه قاعدة إسلامية، الضيف مكرم محرم محترم. نزل بالإمام الرضا ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل، فتغير السراج، فمد الرجل يده ليصلحه، فزبره الإمام، ثم بادره بنفسه فأصلحه، ثم قال إنا قوم لا نستخدم أضيافنا. حديث شريف آخر روى ياسر الخادم، هذا معروف وتردد اسمه في هذه البرهة كثيرا في الأحاديث الشريفة، قال أكل الغلمان الخدم. حسب ما يبدو القضية في مارو مو في المدينة المنورة. أكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها، ما أكلوها حتى آخرها، الاستقصاء الوصول إلى الآخر إلى الأقصى، ورموا بها، أكلوا شيء من الفاكهة ورموا البقية. فقال لهم الإمام سبحان الله، إن كنتم استغنيتم فإن أناسا لم يستغنوا، أطعموهم أن يحتاجوا إليه. هسه إذا ماكو يمك، فرد واحد اللي يحتاج إلى بقية الفاكهة خذ بالفاكهة في شاطر الريسايكل، ريسايكل الطعام، أو مثلا اجمع البقايا سوي منهم طرشي مثلا، يعني لا تخلي البقية تذهب تبذيرا وإسرافا. روى ياسر الخادم قال أكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا بها، فقال لهم الإمام سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإن أناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه. أو تعال شوف الأخلاق الحسنة، وإذا تحب وإذا تتمكن فتأسى بالإمام. روى ياسر الخادم ونادر جميعا، نادر أيضا خادم، روى ياسر الخادم ونادر جميعا قال لنا الإمام الرضا عليه السلام إن قمت على رؤوسكم، إن قمت على رؤوسكم يعني إذا إجيت يمكم أريد أقول تعالوا عندي شوض، إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا. هو الإمام بنفسه جاي عليهم فعند شغل ضروري، يقول ما دام ده تأكل كملوا تعال كمل. فياسر ونادر يقولون كتعليق ولربما دعا بعضنا بواسطة غيره، يقول يا فلان روح على فلان قل له خليه يجي، فيقال هم يأكلون فيقول دعوهم حتى يفرغوا. وبعد وروى نادر الخادم قال كان، وكان في يوم عن الاستمرار، الإمام الرضا عليه السلام إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه، حتى هذا الخادم يفرغ من طعامه. وبعد وروى نادر الخادم قال كان، وكان فيها مع الاستمرار، كان الإمام الرضا عليه السلام يضع جوزينجه، كلمة معربة، نوع من الحلويات يصنع من الجوز والسكر، فيتبين قطع صغيرة، كان الإمام الرضا يضع جوزينجا على الأخرى ويناولني، يعني بيده يطعم الخادم الحلويات. وحسب ما يبدو الحلويات حلويات معتبرة، حلويات إيرانية والاسم معرب، فالعرب يعني متعلمين يصنعون مثل هذه الحلويات أو لا كانوا يجيبون الحلويات من إيران. مرة أخرى للتأمل، روى ياسر الخادم ونادر جميعا قال لنا الإمام الرضا إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا، ولربما دعا بعضنا فيقال هم يأكلون فيقول دعوهم حتى يفرغوا. وروى نادر الخادم قال كان الإمام الرضا إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه. وروى نادر الخادم قال كان أبو الحسن يضع جوزين جاء على الأخرى ويناولني. حديث شريف آخر، روى سليمان بن جعفر الجعفري، هذا معروف، قال دخلت إلى الإمام الرضا عليه السلام وبين يديه تمر برني. إذا لم تخن الذاكرة فقد كربلاء المقدسة تنبت فيها 70 نوع من التمر، يعني التمر على أنواع وكل نوع اسم، التمر البرني هذا من جيد التمر. دخلت إلى الإمام الرضا وبين يديه تمر برني، وهو الواو حالية حال كونه، مجد في أكله يأكله بشهوة. دققوا النظر، ربما تحسبون هذا الشيء صغيرا أما هو عظيم، في الأحاديث الشريفة مكرر ذكر هذا الأمر، من التواضع أمام الله عز وجل أن تقبل على الطاعة الطعام بجدية. هذه نعم الله، الله قدمها لك، فإذا هذه هدايا الله لك. يعني لا تأكل وأنت غير مهتم، ولا تأكل والقضية عندك عادية، وإنما أقبل على الطعام وكأنه أنت مقبل على شيء عظيم، يعني باحترام بالتلهف يعني بالشوق. دخلت إلى الإمام الرضا وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة، فقال يا سليمان أدن فكل، قال فدنوت فأكلت معه وأنا أقول له جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة، فقال نعم إني لأحبه، أحب التمر وأحب هذا النوع بصورة خاصة. قلت ولم ذاك؟ ليش أنت هالقد تحب التمر؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان تمريا، وكان أمير المؤمنين عليه السلام تمريا، وكان الحسن تمريا عليه السلام، وكان أبو عبد الله الحسين تمريا عليه السلام، وكان السيد العابدين تمريا عليه السلام، وكان أبو جعفر عليه السلام تمريا، وكان أبو عبد الله عليه السلام تمريا، وكان أبي تمريا، وأنا تمري. مو فقط نوع من أنواع الحلاوة، التمر به خصوصية دينية، وشيعتنا يحبون التمر. ليش؟ لأنهم خلقوا من طينتنا، فإحنا نحب التمر، هم هم خلقوا من طينتنا فهم يحبون التمر. فإذا التمر مو فاكهة وقبل، مو نوع من الحلويات وقبل، لا، فيها شيء خاص، بالإضافة إلى أنه فاكهة وبالإضافة إلى أنه حلوى، نوع من الحلوى الطبيعية. روى سليمان ابن جعفر الجعفري قال دخلت إلى الإمام الرضا وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة، فقال يا سليمان أدن فكل، قال فدنوت فأكلت معه وأنا أقول له جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة، فقال نعم إني لا أحبه. قلت ولم ذاك؟ قال لأن رسول الله كان تمريا، وكان أمير المؤمنين تمريا، وكان الحسن تمريا، وكان أبو عبد الله الحسين تمريا، وكان سيد العابدين تمريا، وكان أبو جعفر تمريا، وكان أبو عبد الله تمريا، وكان أبي تمريا، وأنا تمري، وشيعتنا يحبون التمر لأنهم خلقوا من طينتنا. شوف التركيز على واحد واحد من المعصومين، التركيز على واحد واحد من المعصومين تركيز على أهمية التمر. هسه من حيث المعنويات التمر شنو يسوي بالإنسان ما أدري، بس يتبين مو قضية طبيعية، مو أكل طبيعية وقبض، لا، أكل طبيعية ومعنوي. هسه تعال على مصيبة المؤمنين والمؤمنات في العصور الأخيرة على الأقل، ومنها هذا العصر. روى محمد بن الوليد الكرماني، كرمان مدينة إيرانية موجودة الآن، قال قلت للإمام الجواد عليه السلام ما تقول في المسك، نوع من أنواع العطور، فقال إن أبي الإمام الرضا أمر فعمل له مسك في بان ب700 درهم. شوفوا المسك على ما يبدو لا يستعملونه بمجرده، يجيبون نوع من أنواع الدهون فبنسبة معينة يذوبون المسك في ذلك الدهون فيصير عطر، فيصير عطر، والدرهم يقرقع. يعني يعني ربما الدرهم الواحد يشتري قنينة صغيرة من المسك أو درهمان وما أشبه. أما شوف الإمام الجواد شنو، الإمام الرضا شنو يسوي؟ إن أبي أمر فعمل له، أمر مصنع إنتاج العطور أو مصنع إنتاج المسك، فعمل له مسك في بان نوع من أنواع الدهون. طبعا هو هم مو نوع من أنواع الدهون، هو البان نبتون، ففي نوع من أنواع الدهون يذوبوه فيصير دهن البان، فالمسك يذوبوه في هالشكل دهون أو في أنواع أخرى من الدهون. المهم هنا الكمية، إن أبي أمر فعمل له مسك في بان ب700 درهم. المؤمن لازم يتعطر، إشكد يتعطر دائما وكل مرة إشكد. روى محمد بن الوليد الكرماني قال قلت للإمام الجواد ما تقول في المسك؟ فقال إن أبي أمر فعمل له مسك في بان ب700 درهم. دقق النظر. ثم أمر فعملت له غالية ب4000 درهم. غالية شنو؟ غالية عطر مصنوع للبشر، يعني يجمعون أكثر من نوع واحد من العطور فيمزجونها بنسبة معينة فاسمه يصير الغالية. الإمام ما يدري بالسوق يشتري قنينة عطر الغالية أو قنينة عطر المسك، لا، يأمر المصنع يسووله، يسووله ب4000 درهم. يعني المؤمن دائما لازم تكون عليه رائحة طيبة، مو رائحة قليلة حتى فرد واحد لازم يدني أنفه ويشتم حتى ربما يعرف الرائحة أو لا، لا بشكل محترم يعني. ثم أمر فعملت له غالية ب4000 درهم. وبعد روى الحسن بن الجحم قال خرج إلي الإمام الرضا عليه السلام فوجدت منه رائحة التجمير، رائحة البخور، رائحة البخور يعني يستعملون روائح طيبة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.